بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام المجد بن تيمية رحمه الله في المنتقى الأخبار: باب من يرضخ له من الغنيمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن. يعني هذا الحديث يدل على أن النساء لا بأس أن يخرجن في الجهاد مع المسلمين، لا للقتال ولكن لأجل مداواة الجرحى والقيام عليهم وإعداد الطعام والخدمة ونحو ذلك، ففيهن نفع للجيش. وأيضا يعني الغالب السلامة، وإلا فقد يقال أن الخروج بالنساء في تعليق لهن أن يأخذهن العدو، لكن يقال أن الأصل السلامة والغالب هو النصر، ولا سيما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم فكانوا ينتصرون. الله سبحانه وتعالى وعدهم بالنصر وهم قد نصروا الله عز وجل، فالله ينصرهم. وكذلك المرأة يكون معها سلاح، يكون معها سلاح مثل ما فعلتها أم سليم رضي الله عنها، كان معها خنجر، قالت لأن دنا من يحد مشركين بقرت في بطنه. وكذلك أم عمارة قاتلت في غزوة أحد لما انهزم المسلمين. فهذا يعني الاحتمال هذا فيه بعد، وإلا قد أورده بعض العلماء قال: كيف يجوز الخروج بالنساء إلى الجهاد مع أن في تعريض لهن للسبي؟ لكن نقول الجواب هو ما سمعنا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج بالنساء وينفع الجيش مشتغل بالقتال، لو سقط جريح من يقوم عليه؟ يقوم عليه النساء، وهذا الجريح لو ترك يمكن يموت، فبحاجة إلى من يسعفه ويضم جراحه وكذا ويسقيه الماء وما شابه ذلك. هل يعطينا سهما كالمقاتلين؟ الجواب لا، المرأة لا يسهم لها لأنها لا تقاتل، والسهم هو للمجاهد. الفارس له ثلاثة: اثنان لفارسي واحد له، والراجل له سهم واحد، والمرأة لا تعطى من الغنيمة لكن يرضخ لها. ما معنى الرضخ؟ الرضخ في اللغة ما معناه؟ العطاء القليل، يرضخ له ويعطي شيء قليل، يعطيها شيء من الثياب، من الطعام، من الأشياء التي ليست ليست دراهم ولا دنانير ولا سلاح ولا مال له قيمة، إنما هو أمور يسيرة من باب يعني التحفيز والمكافأة على الإحسان، ولكن ليس سهما. وعنه أيضا أنه كتب إلى نجدة الحروري، الحروري يعني الخارجي، نسبوا إلى مكان يقال له حرورة، تجمعوا فيه وقاتلهم علي رضي الله عنه، فصار الخوارج ينسبون إلى حرورة. سألت يعني ابن عباس رضي الله عنه يجيب نجد يقول: سألت عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر البأس أي القتال؟ وإنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم، رواهما أحمد ومسلم. كذلك العبد، لو خرج العبد مع المسلمين حتى لو قاتل فإنه لا يعطى. لماذا؟ لأنه هو وما يملكه لسيده، فلو أعطي هذا العبد المال سيذهب إلى السيد، والسيد إن كان حاضرا فله سهمه، وإن لم يحضر القتال فليس له شيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش، واحد دون يعني أقل، وهو اللي يسمى الرضخ، يعطيهم شيئا يسيرا. وعن عمير مولى آب اللحم، هذا يعني آب اللحم سمي بهذا الاسم أو أطلق عليه هذا اللقب لأنه امتنع عن أكل اللحم، وهذا شيء كان يفعله الجاهلية يتقربون به إلى الله، لكن الإسلام حرمه. ف في قصة الثلاثة في الصحيحين، قال أحدهم أحد الثلاثة: أما أنا فلا أكل اللحم. لماذا؟ قال: لأن إذا أكلت اللحم انتشرت للنساء، وهو يريد أن ينقطع للعبادة فحرم اللحم على نفسه. واحد قال: أنا أصلي ولا أنام، بالآخر حديث، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ولما أما أنا فإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء والرغب عن سنتي فليس مني، فنهي عن ذلك. لكن كانوا يفعلونه قبل النهي. قال: شهدت خيبر مع سادتي. هذا عمير، هذا مولى لأبي اللحم، يعني عبد له أعتقه. شهدت خيبر مع سادتي فكلموا، لا يزال عبدا، فكلموا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بي فقلت سيفا. في أول أمر قلت سيفا، السيف غالي له قيمة، فإذا أنا أجره، كان طويل، حمال السيف طويلة، فأخبر أنني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح. أعطاه سيفا في أول الأمر، ظنه حرا، فلما علم أنه عبد استرجع السيف منه وأعطاه من خرثي المتاع. الخرثي هو الشيء الذي ليس له قيمة عالية، يعني مثل نعلين أو ثياب، سراويل أو إزار أو رداء أو ما شابه ذلك. وعن حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر سادسة ست نسوة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا، فجئنا فرأينا فيه الغضب، فقال: مع من خرجتن وبإذن من خرجتن؟ فقلنا: يا رسول الله، خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله، ومعنا دواء للجرحى، ونناول السهام ونسقي السويق. فقال: السويق ما هو؟ نوع من الطعام. السويق هو بر يحمص، يعني دقيق البر يحمص ثم يبل بالماء ويشرب، سمى السويق، ويعني شبيه اليوم بما يسمى الشوربة، ولا لا؟ يعني تشبهنا من الشعير، ويضع عليه الماء وبعض الأشياء ويشرب. كانوا يحملونه معهم لأنه سهل التحضير، يعني يصنعونه سريعا، يصبون عليه الماء ويحركونه ويشربونه. قال: فانصرفنا حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال. هذا يعني خالف لحديث السابقة، وحديث ضعيف. قال: فقلت لها: يا جدة، وما كان ذلك؟ قالت تمر، يعني تمر ليس من سهام الرجال. علمهم الحديث رواه أحمد وابو داود. قال ابن حجر في إسناده: حشرج وهو مجهول. الحديث الضعيف حتى لو صح فيحمل أنه يعني بينت أنه تم، لكن قوله كما سمى الرجال هذا لا يثبت. ولا حديث سبقت حديث صحيحة أنه ما كان عليه الصلاة والسلام يسهم للنساء. وعن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه، رواه الترمذي وابو داود في مراسيله. هذا ضعيف جدا. مراسيل الزهري يقولون كالريح. إيش معنى كالريح؟ ليست بشيء، يعني ضعيفة جدا. فهذا من مراسيل الزهري ولا يعتمد عليه. حتى لو قاتل أهل الكتاب بالعهد فإنهم لا يسهم لهم من الغنيمة، غنيمة خاصة للرجال المسلمين إذا من شهد الواقعة منهم. وعن الأوزاعي قال: أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر، رواه الترمذي، ويحمل الإسهام فيه وما قبله على الرضخ. يعني هذا لو صح، يعني لو تنزلنا قلنا هذه الأحاديث صحيحة فإنه يجاب عنها بأن مقصود به الرضخ. لكن كلمة أسهم هذه ما تفيد معنى الرضخ. السهم هو ما يقسم بين الغانمين كما سبق، ثلاثة للفارس واحد للراجل. لكن الحديث هذه ضعيفة، وأيضا مخالفة لما في صحيح مسلم وقد سبق. باب الإسهام للفارس والراجل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، رواه أحمد وابو داود. وفي لفظ أسهم للفرس 2 وللرجل 1، متفق عليه. هذا أصح ما ورد فيما في الإسهام، أنه الفارس له 3، 2 للفرس، 1 له. فإن قاتل راجلا أو على بعير أو على حمار أو بغل فإنه له سهم 1. لماذا الفارس يعطى 3؟ لأمرين. الأمر الأول أن الخيل هي القوة، وعدوا لهم الخيل هي القوة، النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل وعدوا لهم استطاعتهم وقوتهم من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. فالخيل آلة القتال، وهي آلة الكر والفر، والذي عنده خيل أكثر يكون أقوى، الجيش كلما كثر في الخيول والفرسان كلما قوي. يعني تشبه بقتال بالطائرات ونحو ذلك اليوم، لأنها سريعة وقوية، فارس على الخيل يتمكن من الإضرار بالعدو أكثر من الذي يقاتل على قدمي وعلى بعيد. هذا واحد، يعني نفع الفارس نفعه أكثر، هذا واحد. الأمر الثاني أن الخيل يحتاج إلى مؤنة، يحتاج إلى سياسة، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى يعني علف وسياسة وعلاج لو مرض وكذا. فالخيل يحتاج إلى عناية بخلاف بقية الدواب كالإبل والحمير والبغال، هذه لا تحتاج إلى عناية كما يحتاج إلى الخيل. الخيل يحتاج إلى سياسة، فإن أهمل تلف لا يستفاد منه، فلا بد أن يعتنى به، يحتاج إلى نفقات، فلذلك يعطى لأجل ما ينفق على خيله. وفي لفظ أسهم يوم حنين للفارس 3 أسهم، للفرس 2، وللرجل 1، رواه ابن ماجه. الرجل يعني الذي ليس معه خيل، حتى لو كان يقاتل على مثلا بعير أو حمار أو بغل، كل هذه ليس لها شيء. وعن المنذر بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما وأمه سهما وفرسه 2، رواه أحمد. وفي لفظ قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للزبير 4 أسهم، سهم للزبير وسهمان وسهمان لذي القربى لصفية أم الزبير وسهمين للفرس، رواه النسائي. يعني المرأة سبق أنه ما لها يعني سهم، لكن إن صح الحديث أنه أعطاها فهو من ذوي القربى كما في الرواية الثانية، وإلا المرأة سبق أن المرأة ليس لها سهم. فالزبير له 3 أسهم، سهم لفرسه وسهم له، وأما أم صفية فهي من ذوي القربى ولها نصيب من الخمس. وعن أبي عمرو عن أبي قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس 2، رواه أحمد وابو داود. واسم هذا الصحابي عمرو بن محصن رضي الله عنه. وعن أبي رهم قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخي ومعنا فرسان، فأعطانا 6 أسهم، 4 أسهم لفرسين وسهمين لنا. غزوت أنا وأخي هؤلاء 2 ومعنا فرسان، فأعطانا 6 أسهم، يعني 4 للفرسين وسهمين للرجلين. حديث في ضعف لكنه يعني موافق للحديث الصحيح. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان الزبير في المجنبة اليسرى وكان المقداد على المجنبة اليمنى، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهدأ الناس جاء بفرسيهما فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الغبار عنهما وقال إني قد جعلت الفرس سهمين وللفارس سهما يعني الرجل فمن نقصهما نقصه الله رواه الدارقطني. قال في النيل للأوطار فيه عبد الله بن بصر الحبراني ضعفه الجمهور لكنه موافق لحديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لمائتي فرس بخيبر سهمين سهمين. وعن خالد الحذاء قال لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم رواه الدارقطني. وعن مجمع ابن ساري الأنصاري رضي الله عنه قال قسمت خيبر على أهل حديبية قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما رواه أحمد أبو داود. وذكر أن حديث من عمر صح قال وأتى الواهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس وإنما كانوا 200 فارس يعني في خطأ الحديث الأول. المهم الحديث كلها يعني متوافقة على هذا وصحها ما في الصحيحين. فالحديث القسمة هذه ثابتة في الصحيحين ولها حديث كثيرة تدل عليها. فلا يختلف أن الفارس له ثلاثة والراجل له سهم. باب الإسلام لمن غيبه الأمير في مصلحة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يوم بدر فقال إن عثمان رضي الله عنه طلق في حاجة الله وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا أبايع له. فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم السهم ولم يضرب لأحد غاب غيره رواه أبو داود. عثمان ما حاجته؟ لماذا تأخر؟ كان يمرض زوجته وضعنا أم كلثوم رضي الله عنها كانت مريضة فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخلف من أجل أن يقوم عليها. فهذا عذر أنه في حالة ضرورة وليس عنده من يقوم عليها فبايع له النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بإحدى يديه الأخرى قال هذه عن عثمان وضرب له بسهم. فمن غاب لحاجة الإمام فهو كالحاضر لأنه غاب لعذر وإلا في الأصل أنه كان يعني عازما على الخروج لكن الإمام هو الذي صرفه لحاجة فيكون كمن شاهد الواقع. ويعني قسمة الغنيمة هذه خاصة بهذه الأمة كما معلوم في حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام والضلت على الأنبياء بست وحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد قبلنا. فالأصل أن الغنيمة لا تحل هذا الأصل أن المجاهد يجاهد لوجه الله عز وجل فلا يأخذ شيئا من أجل أن يقوى إيمانه وإخلاصه. أن الجهاد درو السلام الإسلام فإذا صار في غنائم ربما تتغير نية المجاهد ولا سيما إذا كانت غنائم كثيرة. ولكن الله سبحانه وتعالى أباح لهذه الأمة. لماذا؟ ما سبب الإباحة؟ هل هو تشريف أم أنه لأجل ضعف هذه الأمة؟ الثنتين. أما الضعف فقد نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنها لم تحل لأحد كان قبلنا ولكن الله عز وجل رأى عجزنا وضعفنا فطيبها لنا لتكون عون على الجهاد. صحيح أن تنقص الأجر ولا لا؟ تنقص الأجر كما جاء في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام ما من غازية تغزو في سبيل الله فتسلم وتغنم إلا كانوا تعجلوا كم ثلثي أجورهم أكثر من نص ثلثي أجورهم. وما من غازية تغزو في سبيل الله فتخفق وتصاب إلا تم لهم أجورهم. طيب نشوف الآن هذا الجهاد رأى عجزنا وضعفنا فطيبها لنا وإن كانت تنقص من الأجر. كذلك ما يؤخذ على تعليم القرآن هل يجوز أخذ على تعليم القرآن؟ الجمهور أنه يجوز عند الحاجة، لأن المعلم لو لم يعطى ماذا يحصل؟ ترك التعليم في الغالب، لأنه يحتاج إلى نفقة وهو محبوس على التعليم، فهو ضعيف يحتاج إلى نفقة هو وأهله، فلو منع مطلقا فإنه سيحتاج إلى العمل وسيترك التعليم، فتفوت مصلحة عامة للمسلمين. وإلا فقد جاء حديث السنن ولا بأس صح الألباني أن عبادة رضي الله عنه قال علمت بعض أصحاب الصفة شيء من القرآن، فأهدى لي رجل منهم سهما قوسا، أهدى لي قوسا فأخذتها وأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فسألته فماذا قال؟ قال إن كنت تحب أن تقلد يوم القيامة قوسا من نار فاقبلها. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قبوله وشدد فيه. بعض العلماء قال لأنه أخذ على أجر على التعليم، بعضهم قال لأنه أخذ من أهل الصفة وهم كانوا فقراء، كانوا ضيافة الإسلام يعني حتى بيوت ما عندهم بيوت يسكنون في المسجد، فقالوا هذا يعني كانوا خاص بأهل الصفة لأنهم فقراء وأخذ، مع أنه لم يشارك أهدى عليه قوسا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اشتد فيه. طيب ما دليل الجواز؟ جواز الأخذ عند الحاجة، ما الدليل؟ هذا الدليل يدل على المنع. الدليل على جواز الأخذ أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج ذاك الفقير بتعليم القرآن، والنكاح يعتبر يعني مقابل المال، أن تبتغوا بأموالكم، فلا نكاح إلا بمهر، فالأصل في النكاح أنه يعني يكون مقابل المال، فلما زوجه بالتعليم كأن التعليم هذا جعل مالا، كم يساوي التعليم يساوي كذا، إذن هو المهر، هو المهر لكنه ليس نقدا، يعني خدمة لها قيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبر التعليم مالا وزوجه، لكنه مع الحاجة لأنه ردده، حتى قال تمسوا له خاتم الحديد، معنى خاتم الحديد قليل القيمة، لكن حتى خاتم الحديد ويذهب ويعود، راح وجاء أكثر مرة قال لا والله يا رسول الله ولا خاتم الحديد، فلما ردده وتأكد أنه لا يجد شيئا قال اذهب فقد ملكتك، عليه السلام بما معك من القرآن، في رواية علمها 20 آية. إذا جمعنا هذه الأحاديث قلنا أنه تدل على أنه يجوز عند الحاجة. لماذا؟ من أجل مصلحة المسلمين، مصلحة العامة، هذا هو الواقع اليوم، لا يمكن أن يقوم التعليم وينتشر إلا بأخذ الأجر. ثم الرزق من بيت المال هذا أمر سهل، يعني إذا أعطي مكافأة مثل ما يعطى الأئمة والمؤذنون والقضاة وعموم الموظف مدرسين في المجال الشرعي والمدرسين المواد الشرعية في الكليات في المدارس، هذا ما في إشكال ولا في خلاف فيما أعلم، لأنه من بيت مال المسلمين، هذا من الفيء، بيت المال مثابة الفيء، فلا بأس بهذا لأنه مال المسلمين، هذا مال عام وكل مسلم له حق فيه، فمن نفع أعطي، هذا ما في إشكال. لكن الكلام والخلاف في الأجرة، الأجرة تؤخذ من زيد من الناس، من أموال الناس وليست من المال العام اللي يسمى الفيء. الرقية هذه ثاني، الرقية هذه فيها نص على جواز الأخذ بدون حاجة، وحديث في البخاري كما تعرفون حديث سعيد الصحيحين، وفي رواية البخاري قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذه لفظة عامة لكنها جاءت في باب الرقية لما رقاه سعيد رضي الله عنه وشارطهم، قال لم تضيفونا فلا نقرأ إلا بكذا، شارطهم على عدد معين من الغنم وأخذها، ثم شكوا فيه فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فأيدهم وقرهم، قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. الرقية علاج، الرقيع العلاج. ثم أبو سعيد متى أخذ؟ قبل أن يشفى ولا بعد ما شفي؟ بعد ما شفي. إذا معناه أنه على الشرط، لأنه لو ما شفي الرجل ما أعطاهم شيء، ما أعطاهم شيء، لأنه هم سعوا لهم في كل شيء لم ينفعوا، أتوا بالأشياء اللي يعرفون وكذا ما استفاد. فلو أن أبو سعيد قرأ وما شفي ما أعطاهم شيء، قال ما استفدنا شيئا. فإذا العلاج هذا من الأسباب المباحة يتعالج الإنسان، سواء كان بالرقية أو كان عن طريق العقاقير أو إجراء عملية أو شيء وكذا، هذا كله علاج. يعني باب ثاني، التعليم تعبد، لكن العلاج نفع محض، هذا يداوي هذا المريض سواء قرأ عليه القرآن أو دواه بالعقاقير أو بأي شيء، هذه منفعة بحتة. يعني ما ليست منفعة دينية، هذه منفعة دنيوية، منفعة البدن، المريض يشفى. لكن تعليم القرآن، يقرأ عليه القرآن من أجل يحفظه أو يعلم القراءة الصحيحة، قراءته للقرآن الآن وهذا يتعلم، منفعة إيش؟ دينية، منفعة دينية، تعلم العلم هو من أفضل العبادات. ففرق بين الرؤية، الرقية نفع دنيوي بدني، وهذا نفع ديني، فاختلف الأمر. فلا نستدل بحديث أبي سعيد على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مطلقا، نقول هذا في الرقية وهذا علاج وهذا تعليم، بينما فرق، والرقية والتعليم ورد فيه حديث عبادة رضي الله عنه اللي أهدى له القوس. لكن كان إنسان غنيا وعلم لله، هذا لا شك أنه هو الأفضل والأكمل، ما إذا احتاج فلا بأس. يا باب ما يذكر في الإسهام. وخذنا حديث عمر، وعن عمر قال لما تغيب عثمان رضي عن بدر قال تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحته يعبرون تحته لأنه تحت ولايته وليس تحتية الحسية، لأن المعنوية تحته يعني تحت ولايته، تحت حكمه، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة وأنها أم كلثوم رضي الله عنها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل وإن لك أجر رجل وسهمه، رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. هذا يدلنا على أن الأعمال بالنيات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من عزم على شيء ومنعه العذر فأجره تام. هذه قاعدة مأخوذة من الحديث الصحيحة ولها أكثر من دليل، وهذا بفضل الله عز وجل. عزمت على عمل صالح ومنعك عذر من مرض أو ما شابهه فأجرك تام. لكن فيه إشكال، يعني قد يورد ويقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الفقراء وشكوا إليه أن الأغنياء لهم أموال يحجون يعتمرون يتصدقون، فأرشدهم إلى الذكر ففعلوه، علموا التسبيح بعد الصلاة، فسمع بها الأغنياء فقالوا مثله، فرجع الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخواننا من الأغنياء سمعوا ما قلنا فقالوا مثله. ماذا قال لهم؟ قال ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. طيب الفقراء الآن هل هم عازمون على الصدقة أم لا؟ عازمون يتحرقون، وإذا جاءوا يشتكون حالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما يجدون، ولو وجدوا لحجوا واعتمروا وتصدقوا، فهم عازمون وعاجزون. طيب لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنتم وهم سواء كما في حديث أبي كبشة الأنماري في الدنيا لأربعة نفر، رجل رزق الله علما ومالا فينفق في سبيل الله، والثاني رزق الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مال فلان لعملت كما أعمل فهو بنيتي فأجرهما سواء. كيف نجمع بين الحديثين؟ كلها صحيحة، حديث كبشة في عند الترمذي سند صحيح، حديث الفقراء في صحيح مسلم. ففي حديث الفقراء قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني يفهم منه أن الأغنياء أفضل منه بسبب الصدقة، وهؤلاء عازمون عاجزون. فكيف صار الأغنياء أفضل منهم أو أعلى منهم؟ في جواب الله، الجواب يقال إنه الذي يعزم ويعجز له أصل العمل بالتضعيف، يعني عندنا هم وعزم وعمل، في شيء رابع ما في، هم وعزم وعمل. الهم كم فيه؟ في حسنة واحدة، من هم بحسنة فلم يعمل كتب حسنة واحدة، فإن عملها كتبت عشرة. والعزم كالعمل دلت الحديث عليه. إذن عندنا الهم في حسنة واحدة، العزم في عشر، والعمل عشر. طيب وش بقي؟ بقي أثر العمل. كل عمل متعدي له أثر. هذا اللي عنده مال ماذا سيصنع؟ إذا تصدق بنى مسجدا، طيب هذا المسجد سيصلى فيه وتقام فيه دروس ومحاضرات وأشياء، طيب هذا يعني إذا صلى الناس في هذا المسجد يؤجر الباني ولا ما يؤجر؟ يؤجر، من دل على خير فلهم في فاعله، من جهز غازيا في سبيل قد غزا. طيب وضع ماله جهز غازيا، الغازي غزا وانتصر المسلمون فتحوا البلدان وحصل الخير، الذي تصدق وجهز الغازي ينال من أجر الفتح هذا والخير؟ نعم. واحد طبع كتب وقرأت وانتفع بها، له أجر طباعة الكتب وله أجر الثمرة، ثمرة العمل. طيب الذي عزم هل له ثمرة؟ ما في عمل أصلا. واحد قال لو عندي 1,000,000 ريال كان بنيت مسجد، صادق النية، والله يعلم أنه صادق، يثيبه على بناء مسجد، يثيبه مثل اللي بنى المسجد، لكن يختلفون بإيش؟ في الثمرة، ثمرة العمل. هذا بنى بالفعل وأن يصلون فيه، كلما صلي فيه جاءه أجر، وذاك صح كتب له أجر بناء المسجد لكن لا لم يوجد مسجد، فليس هناك ثمرة أو أثر العمل. فإذا فهمنا النقطة هذه زال الإشكال. النبي عليه الصلاة والسلام الآن يخاطب أمر في الواقع، أمر واقع، هؤلاء الأغنياء تصدقوا صدقتهم لا أثر، وهؤلاء عزموا ولم يفعلوا فلا أثر. إذا قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
يعني أخرج الحديث فهما في الأجر سواء، يعني مثلية في الأجر، لأن ربما يأتي أحد يقول الآن الرسول قال فهما في الأجر سواء، إذا مثلية اللي أخرجها حديث أهل الدثور، كذلك حديث من سنة الإسلام سنة حسنة، ممكن يقول حديثين هم اللي أخرجوا ما يتعلق بالمثلية والمساواة بينهم في الأجر.
بعض الكلمات ما أفهمها ففات عليه المعنى.
لغة أحد قال هما في الأجر سواء،
إيه هما في الأجر يعني أجر العمل. طيب
يعني لو قال أحد هما في الأجر سواء معناه أنها يتحقق المثلية.
المثلية في إيش؟ في العمل ولا في الأثر؟ خلنا نفصلها، نفصلها. المثلية في أصل العمل ولا في الثمرة؟ في الأصل العمل.
لو قال شخص ما الذي أخرجك يعني حتى تقول أنها ليست هي في
نقول أخرجها أولا العقل، العقل أو أول النص ثم هو موافق للعقل، خلنا نقدم النص أحسن. ما الدليل الذي أخرج الثمرة؟ هو حديث الفقراء، حديث أبي هريرة في الفقراء، اجمعه لي بدون هالوجه هذا، كيف تجمع؟ كيف تجمع بين حديث هما سواء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؟ اجمع أنت في وجه الجمع غير اللي قلناه، فكر شوي.
ممكن يعني يقول أحد يقول هم يعني أرادوا أن يكون لهم مال يخرجون،
إيه لكن ما وجد. هؤلاء مثلا اثنين، واحد بنى مسجد، نجيب مثال واضح يعني بنى مسجد، والثاني عازم على البناء لكنه عاجز. طيب الأول بنى هذا المسجد قاعد 100 سنة يصلي فيه كل يوم 5 فروض، يمكن في خطبة جمعة في دروس في كذا إلى آخر. هذا اللي بنى المسجد كل يوم يجي أجر جديد غير البناء، البناء خلنا نقول له 1,000,000 حسنة، لما بنى المسجد الله كتب له 1,000,000 حسنة، بنى له بيته في الجنة، طيب هذه الثمرة متجددة، هذا صدقة جارية، إذا مات المال قطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية. إذن الباني له صدقة جارية تمشي. طيب واللي عازم له صدقة جارية ولا ماله؟ ما له صدقة جارية، إذا قطع عمله. حجبناها من زاوية ثانية هي ما لها إلا هذا. يعني إذا ما قلنا بهذا لا يمكن نجمع بين الأحاديث، ثم هو موافق للعقل. هذا الآن صدقة جارية، مات الرجل والمسجد قائم بعد 100 سنة بعد موته، كل يوم صلى به 5 فروض. طيب إذا مات ابن آدم قطع عمله من ثلاث، صدقة جارية. إيش معنى أنه ما انقطع؟ أنه يأتي أجر كل يوم. اللي عزم هل له صدقة جارية؟ ما له صدقة جارية. إذن هذا له أجر يمشي ولا ما له؟ إذن ذلك فضل الله يأتي من يشاء. حتى في الفطر ما يستوي إنسان بنى مسجد، يعني مثل هالمسجد اللي حنا فيه الآن بناه صاحبه وكلنا نخبطه، لكن أنا أتوقع أنكم كل واحد منكم الآن يتمنى من كل قلبه أن عنده مال ويبنيها المسجد. يعني لو واحد منكم الآن عنده 100 مليون رصيده في البنك 100 مليون، وهذا المسجد مكلف خلنا نقول 3 ملايين أو 4، وأنت عندك 100 مليون، تبني ولا ما تبني؟ الظاهر أنك تقول لي نعم، والله يعلم من قلبك أنك صادق 100%، ويكتب لك أجر بناء مسجد. الله كريم سبحانه وتعالى، والدين واسع، دين واسع، وفضل الله واسع، ولا يعد ولا يحصى، أعطاه الله لا حدود له، فنسأل الله من فضله. لكن هكذا يجمع بين النصوص.
طيب الدعاء أحيانا تدعي لشخص
مثلا، إيش الشيء؟
تدعي لشخص اللي يطلع عالم ولا يعني يصل إما المشارق أو المغرب
أو تدعي لشخص معين إنه دعاله، بس ما علمته، لكن لو انه ولدك وانت اللي تعلم، حفظت الفاتحه، حفظت القران، علمته اداب الصلاه وصفه الصلاه وكذا، علمته وبدا يعمل لك مثل اجله. لكن دعاء نقول الله فضل الله واسع، فضل الله واسع. يعني في قضيه كرم الله والعطاء ما نستطيع اننا نضيق ولا عمله ماله، فضل واسع. ودعا لهذا وهذا صار عالم، لكنه ما علمه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها، من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه. دعا إلى هدى، دعوت الناس إلى صيام أو قيام فأجابوك صاروا يصومون بسبب دعوتك ويقومون، فلك مثل أجره. لكن دعوت لواحد إن الله يهديه فهداه الله وصار يصوم يقوم، هل لك مثل أجر؟ الله أعلم. الدعاء خير لكن ما نتزم. الهداية بالتعليم والدعوة وكذا، والدعاء خير، يمكن هداه الله بدعوتك، فما نستطيع ولا، لكن يعني نقول الله أعلم. يعني هذا أمر الله سبحانه وتعالى. باب ما يذكر في الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم. معروف العسكر يكون معهم أناس، هذا يعني عمال مثلا طباخ وهذا كذا، ومعهم ناس يبيعون يشترون. العسكر مثلا أعداد كبيرة، 1000، 2000، 10,000، فيحتاجون إلى شراء، بيع وشراء وكذا، فيكون معهم أناس. قال عن خارجة ابن زيد قال رأيت رجلا سأل أبي عن الرجل يغزو فيشتري ويبيع ويتجر في غزوه، فقال له إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك نشتري ونبيع وهو يرانا ولا ينهانا، رواه ابن ماجه. قال في النيل في سنده سنيد المصيصي، ويعني هذا الرجل فيه ضعف، لكن المقصود أنه يبيع ويشتري، أنه ما نوى التجارة، يعني إنسان يبيع ويشتري لكن يجاهد، هذا شك له الأجر الجهاد، ولا يضر كونه يبيع ويشتري مثل الحج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هل يسهم له اللي يبيع ويشتري؟ نقول إن كان يجاهد فيسهم له، حتى لو كان يتكسب من البيع والشراء. وإن كان جاء للتجارة لكنه ما يشارك في الجهاد فليس له سهم، لأن السهم لا يعطى إلا من شارك في الجهاد. الصحابة رضي الله عنهم ثبت أنهم اتجروا في غنائم خيبر، لما قسمت غنائم خيبر كان غالبها الثياب والطعام، يعني ما غنموا خيبر دراهم ودنانير، لا كان غالب الغنائم أشياء يعني طعام وثياب. فالواحد إذا جاءه قسمة الغنيمة وجاء طعام كثير ماذا يصنع فيه؟ يبيعه لأنه زين حاجته، أتى الثياب كذلك. فصاروا يتبايعون فيما بينهم الصحابة بعد القسمة، صاروا يتبايعون الطعام والثياب. هل ضرهم؟ ما ضرهم، أسهم لهم النبي عليه الصلاة والسلام وجاهدوا، كما قال عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في الحج. فلا بأس إنسان أنه يحج ويتاجر، يريد الأمرين، والذي يريد الله فقط أعظم أجرا، خرج الحج فقط أجره أعظم، والذي خرج للحج والدنيا فلا بأس يؤجر لكن ينقص أجره قدر نيته. وأن يعلى ابن منية، يقال منية يعلى ابن منية ويعلى ابن أمية، كلها صحيحة، أمية أبوه ومنية أمه، فأحيانا ينسب إلى أبيه أحيانا ينسب إلى أمه. قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمه، فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل أتاني فقال ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، فسمي لي شيئا كان السهم أم لم يكن، فسميت له 3 دنانير. فلما حضرت غنيمة أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره، فقال ما أجد له في غزوتي هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى، رواه أبو داود. هذا قد يكون يعني معارضا في الظاهر لما سبق، هذا الرجل استأجر رجلا يخدمه في الغزوة وخارج مع الناس في الغزوة لكنه يخدم، ولا يمنع أن يجاهد ويخدم، فقال له يعني أعطيك سهمك، يعني إذا حصلت الغنيمة تأخذ السهم. قال أنا ما أدري عن السهام وأنا أريد شيئا معينا، سمى له 3 دنانير سواء كانت الغنيمة أم لم تكن، فخرج على هذا الاتفاق. فلما سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أجد له من أجره في الدنيا ولا في الآخرة إلا دنيره التي سمى. كيف نجمع بينه وبين ما سبق أنه الصحابة كانوا يتبايعون ولا يضربهم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا محمول كما قال الرجل رحمه الله محمول على من تمحضت نيته للدنيا. وهذا هو اللي يظهر من حال هذا الرجل، أنه قال ما أدري ما السهمان، يعني يبغى يضمن، يعني خارج لغرض دنيوي بحت، فما ما يعني ما يريد يكون معلقا، يجي من الغنيمة يمكن يجي أكثر، لو أخر يعني رضي بالغنيمة تصير أكثر مثل الدنانير، ويمكن ما يغنمون فما يدري، فهو حريص على الدنيا، أراد أنه يضمن قبل الخروج لأن الدنيا همه. فإذا لا تعارض، نقول الأعمال الصالحة إذا نوى بها وجه الله ونوى الدنيا المال فلا بأس، هذا يكون لا يكون شك، بخلاف الرياء والسمعة، الرياء والسمعة يفسد العمل. إذا أراد وجه الله صلى لله ويرائي الناس في نفس الوقت، عمله صحيح صحيح يقتل. من أشرك، يقول عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه، ما قال عمله لغيري، قال أشرك فيه معي غيري تركته شركه. فالحديث واضح أنه أشرك، يعني أراد وجه الله وأراد السمعة، مثل واحد يقرأ يحسن قراءته أو يطيل صلاته ونحو ذلك، أو يتصدق يقال كريم ونحو ذلك، الله عز وجل يقبله، يعني الله غني عن الشراكة، الله خلقك وحده وانفرد بخلقك ورزقك، كيف تشرك معه غيره؟ فالله عز وجل يترك هذا العمل. طيب شو الفرق بين الرياء وبين إرادة الدنيا. ليس عليك جناح أن تبتغوا فضلا من ربك، من قتل قتيلا فله سلبه. هذا الآن في نيتان، يريد الجهاد ويريد الغنيمة، وهذا يريد الحج ويريد المال، فما الفرق بين الصورتين؟ الفرق واضح، لأن طلب المال مطلوب شرعا بل هو واجب، ولا يجوز الإنسان يترك الكسب ويأخذ من الصدقات يأثم لو فعل ذلك. فالله عز وجل يقول هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالله أمر بالمشي، مشي يعني طلب الرزق، إذا طلب الرزق واجب وليس مباح، يعني يجب أن يغني نفسه. فإذا هو إذا حج وطلب الرزق عمل كم عمل؟ عمل عملين صالحين، عملين صالحين، فلا بأس. هذا مع هذا كله خير، كله مطلوب شرعا وابتغاء فضل الله. لكن الرياء والسمعة، هل هو عمل صالح؟ هل هو مشروع؟ لا، الرياء والسمعة الحامل له أو الحامل عليه هو الكبر، حب الشهرة والرفعة، يعني يثني عليه الناس وأن يرفعوه ويقدموه ويصدروه، فهو الحامل عليه هو العلو في الأرض، الكبر والعلو في الأرض، وهو محرم على كل حال، فإذا دخل أفسد العمل. أما طلب الرزق هو عمل صالح، والإنسان إذا طلب الرزق من الحلال يؤجر أم لا؟ يؤجر، إذا نوى أن يعف نفسه ويعف أهله ويقوم بالواجبات فهو يعني عمل صالح. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إنسان تزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته ولا ما يجب؟ يجب عليه أن ينفق. طيب لا يمكن ينفق حتى يكتسب، إذا لا يمكن أن يقوم بالواجب، واجب الإنفاق، إلا بالاكتساب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا واضح الفرق بينهما، هذا عمل صالح وهذا عمل سيء. فهذا إذا دخل لا يضر، لكن بشرط، يعني لا يفسد العمل، لكن بشرط ألا تتمحض النية. طيب ما الدليل على أن إذا تمحضت النية بطل؟ قد إنسان ينازع بهذا، ما دام أصله جائز فمنين، ما الذي جعلنا نقول أنه إذا تمحضت بطل؟ أيوه، آية هود هذه واضحة، دلالتها واحد واضح، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني مفهوم الآية لا يريد إلا الحياة الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. الأعمال هنا ما المراد بها؟ الأعمال الصالحة ولا الأعمال الدنيوية؟ الأعمال الصالحة اللي عملوها لله، يعني هو هي ظاهرها أنها لله لكنه عاملها للدنيا خالصة، فهذه هي التي يوفى. إن الله عز وجل لا يظلم أحدا، وهذا فعل عبادات لكنه يريد بها الدنيا. لكن يقول العلماء إلى آخر الآية، كان يريد حياة الدنيا زينة توفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. السؤال، هل يمكن أن يحصل من مسلم حتى إيمانه ضعيف، هل يمكن أن مسلم لا يؤدي عملا صالحا كالصلاة ونحوها إلا للدنيا محض، ولا ما يمكن؟ ما يمكن. نأخذ مثال، إنسان يصلي وشريد، أدعون الرياء والسمعة، انتهينا منه، الرياء والسمعة هذا موضوع ثاني، لكن يريد دنيا محضة بالصلاة، كيف؟ يريد الرياضة، لا أصبر، خلنا نأخذها واحد واحد. واحد يصلي يريد الدنيا، أما يريد الرياء والسمعة واضح، يرائي أميرا، يرائي كذا، شخص يخطب ابنته وصار يصلي، هو يصلي لله من الأصل، لكن يوم شاف أبو البنت فبدأ يجي مبكر ويطول في الصلاة، هذا رياء وسمعة واضح. لكن أعطوني مثال على واحد يصلي للدنيا، كيف؟ رياضة، ما هي رياضة؟ هل يمكن المسلم يجي يصلي يقوم ويقعد يركع ويسجد عشان رياضة البدن فقط؟ مستحيل. وذلك العلماء قال هذا لا يكاد يصدر من مسلم مهما كان إيمانه ضعيف. وبعض العلماء يختصر الكلام يقول هذه في الكفار آية هود، يقول هذه في الكفار، لأن المسلم مهما ضعف إيمانه فعنده رغبة في الخير والأجر. وذاك اليوم السمعة موجود بكثرة لأنه فيه نية إرادة وجه الله وإرادة الدنيا، أن الرياء والسمعة حتى الرياء والسمعة فيه دنيا. لماذا يرائي الأمير عشان يحصل على وظيفة؟ لماذا يراعي أبو البنت عشان يزوجه؟ وهكذا، فهي فيها نوع دنيا، فهي لكنها مراعاة للناس، مراعاة الأشخاص، لكن هذا الدنيا بحت لا يمكن أن يحصل من مسلم. وذا قوله عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، إنه تعس وانتكس وانشك فلن تقش، إنه أعطي رضي ولم يعط سخط. هذه العبودية لا تتمحض في قلب مسلم. إذن هذه العبودية إن كانت من مسلم فهو دون الكفر، ما صلى حد الكفر، لكنه يكون آثما لأنه يعني يحب المال فيعصي الله عز وجل من أجل كسب المال، يقع في ربا، يقع في رشوة، يقع في غش وكذا. فهو عبد الدرهم لكنه ليس عبودية كاملة، أنه كفر بالله عز وجل، لكن تنطبق على الكفار هم عبدة الدنيا. صلى الله عليه وسلم.
قال إذا حققت على الصلاة سوف أشتري لك السيارة. فهو من الأصل لم.
طيب إذا قال أبوه إن حافظت على الصلاة بشتري لك سيارة، وهذا بدأ يحافظ على الصلاة، هذا وش يريد؟ الرياء والسمعة ولا الدنيا؟ ها؟ زين، وهو يريد الصلاة لأنه من حين يصلي، بس يمكن إنه يحرص أكثر ويتلذذ أكثر وكذا. هذا الآن صار مثل الذي يحج لأجل المال للتجارة، فهو إن شاء الله صلاته صحيحة لكن ينقص أجره، وهو مثل يصلي لله 100%، هذا دخلت الدنيا. فيه إشكال في نرجع لحديث يعلى، هذا وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الإشكال هو أنه قال أن رجلا خرج يريد الغزو، وخرج يريد الغزو وقال وحصل يعني المشارطة على هذه، أو لفظ حديث أبي هريرة، سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، رأيت الرجل يريد الغزو وهو يريد المغنم، قال: لا أجر له. هذا هو الإشكال، يعني ظهر الحديث مشكل لأنه ذكر الاثنين، قيل: يا رسول الله، أرأيت الرجل يريد الغزو وهو يريد المغنم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجر له. فأعظم الناس ذلك، فقالوا: راجعه لعلك لم تفهم. فرجع إليه وسأله ثانية، قال: لا أجر له. قال ثلاث مرات. هذا هو اللي في الإشكال، وأجاب عنه ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين النووية، قال: هذا محمول قول يريد الغزو، أي يريد الإرادة، إيش الإرادة؟ الدنيوية، يعني يقصد الغزو أو جهة الغزو. مثل واحد يقول فلان يريد مثلا التجارة، أو يريد أنه يزور زيدا، الوجهة، يريد الغزو أنه توجه للغزو، إرادة يعني توجه لفعل هذا الأمر، وليس المراد الإرادة، إرادة العبادة. لابد يحمل على هذا، لأنه لو أخذنا عظام يريد الغزو، يعني يريد الغزو يعني التعبد أو العبادة هذه، ويريد المغنم، هذا في إشكال. الصحابة كلهم يأخذون من الغنيمة، ومن أخذ من الغنيمة سيكون لها اعتبار في نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشجعهم، يقول: من قتل قتيلا فله سلفه. لو ما كان لو ما له أثر، هل يقوله النبي عليه الصلاة والسلام؟ يكون ما بتحصل الحاصل، ما له فائدة. لكن حينما يقول من قتل قتيلا فله سلفه، ماذا يريد؟ يريد أن يشجعهم على القتال حتى يزداد ثراوة ونشاطا واقداما على قتال المشركين، بدل ما يقتل واحد يقتل عشرة ويأخذ أسلابهم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يشجعهم بذكر المغنم، إذن هم أرادوا المغنم بلا شك، لو لم يريدوه ما صار للحديث فائدة. فإذا لا يمكن أن يحمل على الإرادة الشرعية، هذا هو خلاص الجواب، أنه يحمل إرادة طبيعية يريد يعني يتوجه جهة الغزو وليس إلى جهة مثلا تجارة أو إلى زيارة شخص أو ما شابه ذلك. قال وقد صح أن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه كان أجيرا لطلحة حين أدرك عبد الرحمن بن عيينة لما غار على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل، وهذا المعنى لأحمد ومسلم، حديث طويل. حديث قصة غزوة ذي قرط، غار عبد الرحمن بن حصن على لقاح النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إبل ترعى قريب من المدينة، وكان سلمة أجيرة لطلحة، والإبل له راعي، النبي عليه الصلاة والسلام له راعي، لكن سلمة كان قد خرج في فرس طلحة يعني يرعى وكذا ويصلحه، فأتى هؤلاء المشركون وساقوا هذه اللقاح كلها، أخذوها ومشوا، لحقهم سلمة في حديث الطويل، واستنقذها كلها منهم لسرعة عدوه يعدو يرميهم، ثم إذا أرادوا رميه وكذا انطلق فلم يستطيعوا أن يلحقوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل سهم الفارس والراجل. شو وجه الاستدلال من حديث سلمة هذا؟ أن سلمة كان أجيرا يعني خرج من المدينة من أجل أن يندي فرس طلحة، ينديه يعني يروح عنه كذا ويصلحه، فهو أجير وصارت غزوة أنه لحق المشركين، صار يرميهم ويسترد منهم اللقاح، فصارت غزوة مع أنه أجير، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام سهم الفارس والرجل سرعة عدوه، وهو الوحيد اللي أخذ ثلاثة أسهم وهو على رجليه، لا يعرف أحد، أخذ ثلاثة أسهم وليس مع فرس إلا سلمة رضي الله عنه، كان يقول يسبق الخيل سرعة عدوه، هذا من العجائب، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل واضح على أن الأجير إذا جاهد فلا يضره نية أنه خرج لأجل أنه يأخذ أجره، إذا جاهد فإنه كله ساهم كغيره. يقول ويحمل هذا كلام مؤلف، ويحمل هذا على أجير يقصد مع الخدمة الجهاد، لا شك أنه هذا لابد منه، يقصد مع الخدمة الجهاد، والذي قبله على من لا يقصده أصلا جمعا بينهما، اللي قال ليس له إلا تنيره التي سمى. باب ما جاء في المدد يلحق بعد انقضاء الحرب. النبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم أو رهم، إما قال في بضعة وإما قال في ثلاثة وخمسين أو 52 رجلا من قومي، قال فركبنا السفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، يعني من اليمن إلى حبشة عن طريق البحر، فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه عنده، فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة، قال فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب السفينة إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابي رضي الله عنه قسم لهم معهم تبقون عليه. هذا حديث فيه إشكال حقيقة، لأنه كيف قسم لهم وهم لم يشهدوا الغزوة، جاءوا بعد انتهاء الغزوة، وسيأتينا في الحديث أن أبان بن عثمان ظاهر أنه أتى، لا أبان بن أبي العاص، أنه أتى بعد الغزوة ولم يقسم له النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا إن هذا خاص بين السفينة أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام لحاجتهم، يعني الآن وصل وليس معهم شيء، خرجوا مجاهدين مهاجرين وليس معهم شيء، فقراء، وجاءوا على نهاية الغزوة، يعني ما تأخروا كثيرا، جاءوا على نهاية الغزوة والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم فأشركهم في الغنيمة. وتعرفون يعني الغنيمة فيها سعة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي أعطى من الطلقاء، بس خذوه أعطى الطلقاء، الطلقاء منهم أشراف قريش وصناديد نجد، كان يعطي 100 من الإبل. طيب هم شاهدوا القتال لكن كيف يعطي 100 من الإبل وما أعطى الأنصار شيئا؟ هذا يدل على أن الغنيمة ليست حقا للمجاهد، يعني كماله الخاص أنه لا يجوز أن يؤخذ منه شيئا، لا، هذه فيء من الله عز وجل، يعني كانت محرمة كما سبق، وباح الله لهذه الأمة، فإذا عرضت مصلحة فلا بأس أن تراعى، لأن ليست حقا محضا للمجاهد، وإنما هي فضل من الله تفضل به. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني أحيانا يتصرف في الغنيمة، يعطي هذا ويمنع هذا وكذا للمصلحة العامة. بعض العلماء قال لعله استطاب نفوس الفاتحين المجاهدين، لكن هذا ما ورد، يعني هذا مجرد اجتهاد لكن لم يذكر في الحديث. لو فعله النبي عليه الصلاة والسلام لنقل، كما نقل في غزوة حنين لما استطاب المجاهدين من أجل أن يرد على حوازن وثقيف سبيهم، قسم السبي فجاءوا يعتذرون وأسلموا ويعتذروا يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم سبيهم النساء والصبيان، فقسمه النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذن من الغانمين، استأذن منهم فطابت أنفسهم ورد. يعني لا أصلح أن نقول لعله فعل كذا وهو لم ينقل، الأصل عدم، لكن الجواب الأول هو الصحيح أن الغنيمة ليست حقا يعني مقطوعا به للمجاهد وللإمام أن يتصرف في ما يراه المصلحة. نعم.
قالوا أن فرقة من الجيش المسلم سبقت وكانت تتبعها فرقة أخرى فانتهت المعركة مع الفرقة الأولى والفرقة الثانية لم تشهد المعركة،
يعطون لأنهم لأن الفرقة المتقدمة إنما تقوت بإيش؟ بالجيش، لو كانوا وحدهم لقطع، فهم أقدموا لأن الجيش في ظهوره، مثل غزوة بدر لما لزم المشيخ الرايات ما لحقوا المشركين، والشباب لحقوا المشركين المهزمين صاروا يقتلون ويأسرون، فلما جاءت الغنيمة قال الشباب نحن لحزن الغنيمة فهي لنا، وقال المشيخة نحن فئتكم لو نزمتم رجعتم لنا، فاختلفوا وأنزل الله عز وجل الآيات يسألونك عن الأنفال إلى آخر، وقسم النبي عليه الصلاة والسلام بينهم ولم يفرق بين هؤلاء وهؤلاء لأنهم شيء واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدث سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان ابن سعيد ابن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها، وإن حزم خيل إمليف، يعني الراوي حين يذكر هذه الدقائق ليثبت ضبطه أنه ضبط القصة حتى كأنه يراها. قال أبان اقسم لنا يا رسول الله، فقال أبو هريرة فقلت لا تقسم لهم يا رسول الله. هذه غريبة، أبو هريرة دخل في الوسط وقال لا تقسم لهم يا رسول الله، لكن أبان رد عليه رد غليظ، قال أنت بها يا وبر، يعني كأنه غضب عليه أنه تدخل في هذا الأمر. وأبو هريرة رضي الله عنه ليس من قريش، منين؟ طيب من اليمن، وجاء متأخرا وقدم في السنة السابعة، فهو ليس ممن طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء قريبا وأيضا ليس من قريش وليس من الكبار اللي لهم الكلمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وامثال هؤلاء. فتعجب عثمان سعيد أبان فأغلظ له قال أنت بها بها يعني في القضية هذه يعني أنت تكلم في هذا الأمر هذه قسمة وفي أموال وكذا أنت اشتغلت في الموضوع أنت الوبر ما تعرفون الوبر الوبر دابة شبه الأرنب يعني حجمه قريب من الأرنب وهو حيوان بري معروف يسمى الوبر موجود في الجبال أنت بها يا شباب الوبر تحدر علينا من رأس ضال ضبطت باللام وبالنون لكن هذا اللام الشر قالوا الضال باللام وشجر السدر يعني ايش معنى الكلام على شباب الوبر قال أنت بها يا وبر تحدر علينا من رأس ضال يعني كان يقول وبر حيوان صغير ما له ذاك القيمة يعني مو مثل غزال ومثل كذا وجاء فجأة تحدر علينا من رأس ضال الوبر سريع الحركة لأنه حيوان صغير وخفيف وسريع الحركة فكان يقول يعني نزل من الشجرة من رأس الشجرة إلى الأرض في لحظة يعني جاء فجأة وحصل وجد لأن أبو هريرة كأنه جاء فجأة قدم في غزوة خيبر في السنة السابعة ودخل في دخل مباشرة في هذا الموضوع وبعدين هذا الشيء في منع يعني تعدي يعني ما تكلم في شيء مثلا شفاعة حسنة لو قال أعطهم يا رسول الله كان ماشي مقبول لكن لا تعطهم يا رسول الله اشتخف فالمهم يعني هذه من الدعابة يعني كان دعابة للصحابة رضي الله عنه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام شاهد هذا المشهد هل الآن المخطئ أبو هريرة رضي الله عنه أنه تكلم بهذا الأمر الذي لا يخصه وليس هو الحكم فيه الرسول موجود هو اللي يحكم بالأمر أم أن أبان أغلظ له وصار يعني اللوم على أبان أنه أغلظ له في الكلام يعني كأنه خلاه ما له قيمة أبدا أنه شبه الوبر وجاء فجأة ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام سكت هذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام سكت كان يقول يعني متساوين كان يقول متعادلين هذا أخطأ وهذا زبره فتساووا فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجلس يا أبان يعني ما زادوا على هذه أنه انفعل غضب كان يقول هدي اهدأ اهدأ اجلس يعني لا تزود اجلس يا أبان ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود وخرجه البخاري تعليقا لكن ليس لا أخذ بكلام أبي هريرة لا لأنه هذا الأصل أصلنا من لم يشهد الوقعة أنه ليس له شيء من الغنيمة وأبان ليس بحاجة هذا الجمع بين القضيتين أنه قسم لمن لأبي موسى وجعفر وأصحاب السفينة ولم يقسم لأبان معناه جاءوا بعد الغزو كلهم قالوا أصحاب السفينة أعطاهم لحاجتهم وأبان وأصحابه وأصحابه ليس لهم حاجة ليس بهم حاجة فلم يعطيهم على الأصل ما باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم عن أنس رضي الله عنه قال لما فتحت مكة قسم النبي صلى الله عليه وسلم أول سؤال هل مكة فتحت صلحا أو عنوة عنوة يعني بالسيف وبالقوة هذه مسألة خلافية الراجح ما هو أنها فتحت بالسيف فتحت عنوة هذا هو الصحيح من أقوال العلم وهو اللي تدل عليه النصوص الحديث في صفة فتح مكة لأن حصل قتال قريش جمعوا أوباشا أوباش مستعجلين يعني مثل كل مرتزقة جمعوهم أعطوهم مالا وقالوا نقدم هؤلاء فإن أصيبوا أعطينا الذي طلب منا يعني استسلم وإن أصابوا صار لنا معهم يعني نحن نشاركهم فيما يحصل لهم لأنهم كانوا يعني أنهم يأس من القتال لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بعدد كثير جدا لم يسبق أن يجتمع قبل ذلك 10,000 من يقوم لـ10,000 وأهل مكة ما يجون 1,000 فما ليسوا يعني ليس عنده طاقة بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فقدموا هؤلاء يعني مثل تحصيل حاصل، فحصل قتال وقتل من هؤلاء الأوباش من قتل، قتل عدد منهم لكن ليس بالكثير. فلما رأوا الجد هربوا واستسلموا، وفتح النبي عليه الصلاة والسلام القوة. والحديث في الصحيحين واضح، قال عليه الصلاة والسلام: إن مكة لم تحل أحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، يقصد القتال. فإذا واضح لي صريح لأنه حلت له، يعني أحل له أن يقاتل فيها هذه الساعة من النهار، وهي أول يوم الفتح، ففتحها بالسيف. طيب، فتح بالسيف لماذا لم يغنم؟ يعني ما قسم أراضي مكة، ولا قسم أموال المشركين، ولا سبى نساءهم، ولا ذرريهم، ولا رقابهم. يعني قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لما فتح بالسيف وهم مشركون، يعني كلهم صاروا الآن أسرى، كلهم الكبار والصغار والنساء كلهم صاروا سبيا، وأموالهم حلال وديارهم حلال. فلماذا لم يقتل إلا نفرا قليلا؟ سماهم ابن خطل وعبد الله بن أبي السرح وجريتان، كانت غنيان بن خطل، يعني يعد. ها؟ لا لا ما لا ما أهدر دم كما هرب، خاف وهرب، فأهدر دم أناس عدهم أربعة أو قريب من هذا. طيب، إيش الجواب عنه؟ هذا دليل اللي قالوا فتحت صلح، إنه صالحهم على حقن دمائهم وأموالهم وكذا، فاستسلموا ودخل. طيب، إذا قلنا عنه، إيش الجواب عن هذا؟ إنه ما قسم ولا أسر ولا شيء، نقول: من عليهم. بس هذا هو الجواب، إنه من عليهم. صحيح، هذه غنائم، كل ديار المشركين ملك المسلمين، غنيمة أموالهم، ما عندهم من الإبل، ما عندهم من أموال، كلها سلاح، كل شيء غنيمة، والرقاب غنيمة، والنساء غنائم. لكن هؤلاء هم أهل الحرم، وهؤلاء هم قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أصل العرب، هم أصل العرب وأفضل العرب، وهم مادة العرب، وهم أهل الحرم. فأكرمهم الله عز وجل بأن من على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنهم هم أصل العرب، وهم اللي بيحملون الإسلام ويجاهدون في سبيل الله وينشرون دين الله، والخلفاء كلهم من قريش كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا تشريف من الله عز وجل لأهل الحرم، عاملهم بالحسنى وعفى عنهم، وأمر يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعفو عنهم، أن يتصرف النبي بأمر الله عز وجل. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال: ما تظنني فاعل فيكم؟ إنه الآن ملكهم، استطيع أن يقتلهم، ولا شيء أنهم عذبوا وآذوا وعذبوا أصحابه كذا، لكنه عفى عنهم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم في لحظة واحدة، كلهم وهب أموالهم ونساءهم وأولادهم. فهذه لا شك أنها أثرت فيه، فما بقي بعد الأجل اللي هو الأربعة أشهر، ما بقي مشرك. الله عز وجل أعطاهم أربعة أشهر، قال: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فأمهلهم أربعة أشهر. هذا أيضا من رحمة الله بهم، لأن الإسلام صعب، يعني أحيانا الإنسان يعني خائف من القاتل لكن ما يستطيع أن يسلم، يعني فجأة ما يتقبل، فتركهم على شركهم حتى خرجوا معه إلى غزوة حنين، بعضهم مشرك ما أسلم، صفوان بن أبي ما أسلم، ويقول بنفسه، يقول: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إليه. هذا البغض ما الذي يزيله؟ ما يمكنه في لحظة يزول. أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إليه، فما زال يعطيني حتى صار حب الناس إليه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فهداهم الله عز وجل، شرح صدورهم، ولم يبقى مشرك ما حتى ما وصل لأربعة أشهر. عكرمة كان هارب ورجع وأسلم، كلهم صفوان بن أمية، سهيل بن عمرو وعكرمة، كل الكبار والصناديد كلهم أسلموا، أبو سفيان كلهم أسلموا. وفيه يعني مما ورد في الحديث أو في السيرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سفيان: لأنه خرج ليلة الفتح لما رأى النيران وكذا شك أنه في جيش قادم، فخرج هو وشخص سهيل بن عمرو الضار معه 32 خرجوا ينظرون من اللي أتى، هل هو محمد صلى الله عليه وسلم وإلا قبيلة جاءت تغزوهم. فخرجوا ليلا والنبي عليه الصلاة والسلام قد بعث العيون حرس بالليل وكذا فأخذوهم فأتوا بهم النبي عليه الصلاة والسلام فأيضا عفى عنهم. وقال لأبي سفيان: يا أبا سفيان أما آن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال: لو كانت آلهة لأغنت عنا شيئا. هذا إيش معناه؟ أن هذه مقبولة، أنه اعترف أنه لو كانت الأصنام آلهة لأغنت عنا شيئا، ما أغنت شيئا، أنا الآن خلاص هزمنا. قال: يا أبا سفيان أما آن لك أن تعلم أني رسول الله؟ ماذا قال؟ قال: ما هذه ففي النفس ولا شيء. يعني يبغى له وقت. فترك النبي عليه الصلاة والسلام. من حكمته قال: يا عباس، لأن العباس عمنه، العباس عمنه أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا عباس احبس أبا سفيان عند خطم الجبل، يعني عند طرف الجبل اللي خارج مكة، حتى يرى الجيش داخل. فصار يرى كتائب كل جبال، كل ما مر قال: من هؤلاء يا عباس؟ أقول: هؤلاء ابن سليم. يقول: مالي وبني سليم. من هؤلاء؟ مالي فلان، بني كذا، بني كذا، عدد القبائل. فبسين راعوا الأمر، هاله الأمر، قبائل كاملة جاية كالجبال داخل إلى مكة. فمنظر يعني مهيب، فأثر في نفسه ومع يعني هداية الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، وجاهد في الشام في اليرموك، أظنه استشهد أو مات في الشام رضي الله عنه، لكنه ما أسلم فجأة، يعني احتاج إلى وقت. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام هو يعني أنه فتح عنوة لكنه عفى عنهم، وزيادة على ذلك يعني هذه مرحلة الأولى أنه عفى عنهم، قال: اذهبوا أنتم الطلقاء، ولم يقتل عدد معين. ثم بعد غزوة حنين عوضهم وأكرمهم غاية الإكرام، عطى أبا سفيان 100 من الإبل، صفوان بن أمية 100 من الإبل، سهيل بن عمر 100 من الإبل. 100 من الإبل ترى ما هي بسهلة، 100 من الإبل هذه تغني الإنسان عمره كله، يعني شيء كبير عنده. الإبل هي أشرف المال عند العرب، كيف 100 بعير يملكها في لحظة؟ يعني شيء عظيم. فأثرت فيه. وكذلك سنديد قريش، عيينة بن حفص، الأقرع بن حابس، عباس بن مرداس، وجمع من هؤلاء أعطاهم عليه الصلاة والسلام سموا المؤلفة قلوبهم، يعني هذا العطاء للتأليف، لأنهم هم الأسياد والأشراف، فإذا أسلموا أسلم من وراءهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتألفهم لأجل من وراءهم، ولما أسلموا أسلمت القبائل كلها ودخل الناس في دين الله أفواجا. من هم المؤلفة قلوبهم؟ هم على يعني أقسام. القسم الأول من يعطى لأجل إسلامه، مثل صفوان بن أمية، ما أسلم يعطى لأجل أن يسلم، هذا القسم الأول. القسم الثاني من يعطى لتقوية إسلامه، مثل أبو سفيان في البداية إسلامه متردد وضعيف فأعطاه ليقوي إسلامه. الثالث من يعطى لكف شره، يعني ما أسلم ولا يرجى إسلامه لكنه يعطى لأجل أن يكف، لأنهم يريدون المال، إذا أخذ المال رجع، ما له حاجة في القتال، يعطى لكف شره. ومنهم الرابع من يعطى يعني هو أسلم وإسلامه حسن، ولكن يعطى لأجل ترغيب نظرائه، لأنهم يتنافسون في الشرف ويعرفون المنازل. يعني هذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه 100 بعير، إذا سمع نظيره اللي ما جاء ولا أسلم ماذا يصنع؟ يتشجع، يقول: فلان جاء وأسلم وأخذ 100 بعير، أجل أنا لو رحت يصير لي مثله، مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، نظره، وعباس بن مرداس عباس بن مرداس نقصه النبي عليه الصلاة والسلام عن المئة أعطاه 50 فغضب، يعني لأن هذا الآن تنافس على الشرف غير خسران 50 ناقة، لا نقص المكانة أشد عليه. فجاء وقال بيت شعر، قال تجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، فما كنت دون امرئ منهما وما كان عباس دونهما في المجمع. مداس أبوه يعني يقول أنا لست دون واحد منهم، وأبي ما كان دون واحد من أبائه، يعني أنا وياهم سوا في الشرف، فكيف تعطي ما تعطيني 50؟ فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كمل له 100. فكان يداري عليه الصلاة والسلام ويتألف، وهذا الذي سبحان الله فتح قلوب الناس، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فضلا غليظ القلب لما فضل من حولك. وذلك سنستفيدون حتى في حياته الخاصة مع زوجته، مع أولاده، مع من حوله، يعطي يالك لو تعطيهم هدايا من هنا وهنا وكذا، وكل شيء تعطيهم شوي على قدر حالك وقدرك، تكسب قلوبهم حتى لو 10 ريالات، أو تجي لك معك سكريم ولا حلويات ولا شيء وكذا وتعطيهم وكذا، وسمعوا كلمات طيبة وتشجيعية، عملت عمل السحر. وإذا كنت جاف وساكت وغليظ وما في إلا تتبع الأخطاء والنهر والزجر، كرهوك حتى لو تبغون كرهونك ينفرون منك. هذه طبيعة البشر، ما في بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يقول لو فضوا من حولك، غلظ القلوب ما حد يطيقه، الأب ولا أم ولا معلم ولا أي إنسان يكون فض غليظ الناس يكرهونه وينفضوا من حوله. فالمؤلفة يعطون حتى من الزكاة ولو كانوا من المشركين، هذه مسألة خلافية، لكن الصحيح أنهم يعطون، لأن الله أطلق في آية الزكاة إنه الصدقات الفقراء المساكين، إلى أن قالوا والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة هم أنواع، النبي عليه الصلاة والسلام عاملهم كلهم معاملة واحدة، صفوان وأبا سفيان وكل من يعني كان من الصناديد أعطاه حتى لو كان مسلم، يعني ما فرق بين المسلم والكافر. وفي رواية قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما أفاء من أموال هوازن، يقال هوازن وثقيف، كيف يعني هوازن؟ هل هم هوازن ولا ثقيف؟ أهل الطائف أحيانا تشوف الحديث تسمع أو تقرأ هوازن، وأحيانا يقول تقرأ ثقيف، فكيف نجمع بينهم؟ إنهم قبيلتان موجودتان في الطائف، قبيلة هوازن وثقيف كلهم موجودين في الطائف، موجودون في الطائف. فبعض الرواة يقولون قاتل هوازن، يعني يختصر، بعض يقول ثقيف، كلهم من أهل الطائف. قال فطافق يعطي رجالا 100 من الإبل، فقالوا يغفر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريش ويتركنا سيوفنا تقطر من دمائه. شوف هذا يعني الآن هذه هفوة من ليس من كبار الأنصار، لا، لما جمعه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم، يعني كيف تشكون في عدلي، كيف تعترضون على النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم آمنتم به وحكمتموه في دمائكم وفي أموالكم وفي أنفسكم، ما تكون رسول فخذوه، كيف هذه يعني تعترضون؟ اعتذروا قالوا يا رسول الله أما عقلاؤنا فلم يقولوا شيئا، ولكن الناس منا حديثة أسنانهم قالوا ما بلغت. شباب ما عندهم يعني بعد نظر ولا عندهم يعني ذاك العلم والفقه، فأخذوا بالظاهر، يعني الظاهر صحيح أن الغنيمة لمن شهد الوقعة ولمن قاتل ويشتركون فيها كما سبق للفارس أسهم والراجل سهم، فهؤلاء صناديد قريش بعضهم ما أسلم، بعضهم ما يقاتل أصلا، صفوان بن أمية خرج كانوا يتفرجون على القتال، ما في حماس القتال لأنه مشرك، فما يهمون انتصر هذا وهذا ما هم. أحيانا كلدة واحد من المشركين هو أخ لصفوان من أمه، كانوا مع صفوان في غزة حنين، لما حصلت الهزيمة في أول المعركة فرح كلدة هذا وصاح بصوت مرتفع قال الآن بطل السحر. يعني هم يقولون إلى الحين هم يعتقد النبي عليه الصلاة والسلام ساحر، قال الآن بطل السحر، يعني خلاص انهزموا الحين، يعني بانوا على حقيقته. فماذا قال له صفوان؟ قال اسكت فض الله فاك، لأن يربني رجل من قريش أحب لي من يربني، يعني يليني رجل من هوازن. يعني الآن جت العصبية، ليس الدين ما أسلم لكن عصبية، تقول أصير تحت حكم رجل من قريش حتى لو أنا أختلف معه ولا رجل من هوازن. فهل هذا يقاتل اللي قال بطل السحر؟ ما قاتل. من الذي يقاتل في الحقيقة؟ هو الأنصار، هم أهل النصرة، لبيع النبي عليه الصلاة والسلام على النصرة. فيعني أخذوا بالظاهر، كيف نحن نقاتل لا والنبي عليه الصلاة والسلام دعاهم لما اشتد القتال في حنين؟ وش قال؟ قال يا معشر الأنصار، قال صاح صيحتين لم يخلط بينهما، التفت عن يمينه قال يا معشر الأنصار، ثم التفت عن يساره وقال يا معشر الأنصار، يعني حصل الدعوة في الأنصار. فقالوا إذا كانت الشدة فنحن ندعى ويعطى الغنائم غيرنا. يعني هذا يعني الظاهر، هذا هو الظاهر. جوابه مثل ما سبق أن الغنيمة ليست حقا للمجاهد، إنما هي فضل من الله، فإذا عرضت مصلحة فإنها تقدم، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. الأنصار هم أهل الدين وأهل النصرة وهم من السابقين، لكن هؤلاء هم اللي يترتب عليهم إسلام القبائل. إذا أسلم هؤلاء الصناديد الرؤساء أسلمت القبائل كلها. فكان يقول للأنصار أنتم اسكتوا شوي، يعني اطلعوا برا شوي، خلونا يعني ندخل الناس في الدين، المال أمره سهل، أنتم حزتم السبق والفضل والأجر، فهدفنا ليس هو الأموال وجمع الأموال، هدفنا نشر الدين، وبهذا العطاء انتشر الدين في القبائل كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمعهم وبين لهم، قال يعطي قريشا ويتركنا سيوفنا تقطر من دمائهم. لو هذا أيضا أثارهم زيادة، أنه اللي أعطاهم من قريش من قومه، والأنصار ليسوا من قومه، فهذه حزت في المسلم. بعضهم قال إن الرجل أدركته الرغبة في قريته والحمية لقبيلته. شوف يعني إنه الشيطان ألقى في نفوسهم إنه الآن يحابي قومه، يعطيهم الأموال يتركنا لأنهم هم قومه. الآن كان يقول يعني إنه كان بعيد عنهم، لما لقيهم الآن واجتمعوا به وقاتلوا معه أعطاهم تركنا. لا شك أن هذا سوء ظن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن عذرهم عليه الصلاة والسلام، والإنسان ضعيف قد يزل، لسيما إذا كان حديث السن وقليل الفقه قد يحصل منه زلل، لكنه يرجع إلى الحق. قال يعطي قريشا ويتركنا سورة تقطن دمائهم، فحدث بمقالتهم فجمعهم. هذا منكر، لابد أنه يعالج ما يترك. قال إني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر، الآن يبين لهم لماذا أعطى. إني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لأنه لن يبقى في مكة. هم يقولون أدركته الرغبة في قريته والحمية لعشيرته، بيّن لهم أن يقول أنا لن أسكن في قريتي، أنا معكم، أنا سأرجع معكم، والمحيا محياكم والمات مماتكم، فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا يا رسول الله قد رضينا. يعني قل أنتم الآن ترجعون بالنبي صلى الله عليه وسلم، تحوزون إلى رحالكم، الصحبة، تعلم، وتصلون خلفه يشفع لكم ويدعو لكم اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. في رواية هو موالي الأنصار، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عرف فضله، قال من ولي منكم شيئا قال إن الأنصار قد قضوا ما عليهم وبقي الذي لهم، فمن ولي من أمر أمتي شيئا ينفع أو يضر فليحسن إلى الأنصار. وقال لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا كافر، من أحبهم أحبه الله ومن غضهم غضه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفعهم بين فضلهم وقدرهم ولم ينقصهم شيئا، لأنه عليه الصلاة والسلام يزن بميزان الله عز وجل. فرضوا بكوا لما قال لهم، قال فيه يعني روايات اختصر المؤلف، قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، قال الله ورسوله أمن، قال ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي، قالوا الله ورسوله أمن، قال ألم أجدكم أذل فعزكم الله بي، قالوا الله ورسوله أمن. صحيح كل ما قاله النبي أو عالة، نعم الثالثة عالة يعني فقرة، فأغناكم الله بي بالفتوحات والغنائم، قالوا الله ورسوله أمن. فذكرهم بفضله عليهم، صحيح أنهم نصروه لكن استفادوا من النصر ولا لا؟ دنيويا استفادوا، كانوا بينهم حرب، الأوس والخزرج كادوا يتفانون، جمعهم الله برسول الله عليه الصلاة والسلام وانتهت الضغائن، وكانوا فقراء على يعني على قدر المعيشة، لكن فتحت الفتوحات وأغناهم الله. وشيء ثالثة ظلالا، وهذه أعظم نعمة، ظلال يعبدون أصنام، أدام الله برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ما يمنعك أن تجيب رسول الله، يعني جيب رسول أيضا متواضع، قال ما يمنعك أن تجيب رسول الله، قالوا الله ورسوله ما جاب، قال ما إنكم لو شئتم لقلتم ولا صدقتم، إنك أتيتنا طريدا فأويناك. ويشعر ما أحفظها تماما اللي يحفظ منها شيء ثلاث أشياء، طريدا فأويناك وعالم فأغنيناك أو واسيناك فواسيناك، وذكروا ثالثة ثلاث بثلاث كلها صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان مكذبا فصدقناك، هذه أعظم شيء، أنه كان يعرض نفسه على القبائل يرفضون، فالأنصار هم القبيلة الوحيدة اللي قبلوا دعوته وصدقوه عليه الصلاة والسلام. مكذبا فصدقناك، شريدا فآويناك، وضار عالم فوسيناك، الثالثة هذه ممتكد منها. فلكنهم ما قالوا أن الفضل الأعظم لله عز وجل، مهما فعلوا فالفضل لله تبارك وتعالى. هذه يسمونه إيش في لغة العصر، هذه المحاورة اللي حصلت بين الصحابة الأنصار والنبي عليه الصلاة والسلام، شي يسمى اليوم عتاب إيش؟ عتاب المحبين، عتاب المحبين. هذا هو الذي ينبغي الإنسان، يعني أحيانا يصير بينك وبين أحد إخوانك أو مجموعة يعني خلاف ووحشة من بعيد، إنه بلغهم كلام وكذا وقيل وقال، صار في وحشة. بعض الناس يقول خلاص ما دام إنه ما سلم علي ما جاني ما قال يقاطعني خلاص أنا والله أنا كيف، وأنا ما برايح له ولا مكلمه ولا شيء، وخلاص تبتل القطيع على كلام بعيد. لكن لو تقابلوا قال أنت أخي أنك الآن صرت ما تسلم علي أو ما أشوفك أو كذا، وأنك كذا يبلغني عن كلام، وش اللي صاير؟ قال والله صاير واحد اثنين ثلاثة. هذا الآن يرد عليه يقول أبدا مو صحيح، هاي يصحح له، يمكن أنه فهم يعني خطأ فيبين له الواقع، أو أنه مكذوب أصلا ويبين له ويحلف له كذا ويأكد له أنه ما صار، أن هذا كاذب اللي قال لك، فتنتهي المشكلة وتعود علاقة أحسن مكان. فينبغي الإنسان أنه ما يعجل في مقاطعة أحبابه وأصدقائه وقاربه حتى يتثبت ويزيل أسباب الخلاف، لأن أحيانا تكون يعني إما مكذوبة في بعض الأحيان أو فهمت خطأ، أو أنه خطأ يعتذر منه، هب أنه خطأ محض وجاء يعاتبه وقال أنت سويت كذا صح، أنا أخطيت وحقك علي وأنا آسف واللي تبي وكذا، هذا طابت نفسه، قال خلاص ما دام اعتذر اعترف بالخطأ واعتذر أنا قبلت، لكن البعد يعني يؤصل الوحشة والقطيعة وهي سهلة، لو يعني دخل أطراف حلوها بكل سهولة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رغب في ماذا؟ في الإصلاح بين الناس. قال: لا أدلكم على ما هو أفضل درجة من الصيام والقيام. سبحان الله، اللي يصح بالناس أفضل من صائم القائم. الله. قالوا: ما يا رسول الله؟ قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. فالقطيعة تدمر المجتمع ويضعف ويدخل الشيطان والأعداء، والمستفيد والعدو. وذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين قالوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وإصلاح ذات البين وش حكمه مثلا؟ لو سؤال سريع، ما حكم إصلاح ذات البين؟ جواب سريع كلمتين: فرض كفاية. فرض كفاية. وش الدليل؟ هذا ترغيب، ألا أدلكم، هذا ترغيب، لكن فرض كفاية يعني واجب. أيوة. فأصلحوا، وإن طائفتين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا. هذا أمر، الأمر للوجوب، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما آمر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا، لما آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذا. هؤلاء هم صناديد نجد، نجد هي قريب من هذه الأماكن، وأعطوا ناسا من أشراف العرب، وأثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها. لا، هذا عد، هذا خبيث، هذا يسمى من ذو الخويصرة، هذا رأس الخوارج. هذا اعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام وأصر عليه، بخلاف الأنصار اللي غلبهم الظاهر وبكوا وندموا كذا. هذا يقدر، هذا أصر عليه ولهذا لا، حتى استاذن عمر رضي الله عنه بقتله، فقال: لعله يصلي. قال خالد في رواية عمر، في رواية خالد قال: لعل كم مصلي يقول ما ليس في قلبه. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يشير له مقفي مقفي، قال: يخرج من ضئضئ هذا. إيش معنى ضئضئ؟ الأصل يخرج من ضئضئ هذا، مو بشرط من أولاده، لا يعني من مثله، من مثله وشاكلته أو كذا، يخرج من ضئضئ هذا أناس تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. هذه مصيبة الحماس مع الجهل، والموجود الآن اللي في الواقع إلى اليوم، ناس شباب متحمسين وتفجيرات وقتال وخروج على الحكام ويدمرون المسلمين بدون فائدة. فهم يعني يزعمون أنهم ينصرون الإسلام وغيره على الإسلام وكذا، وهم يفسدون أكثر من يصلحون، يستحلون دماء المسلمين ويتركون المشركين والعياذ بالله. فهذا إذن غير، هذا شخص آخر قال هذه قسمة ما عدل بها، هذا كفر. اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يعدل هذا كفر بالله عز وجل. قال إن هذه قسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله سبحان الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. إيش معنى يعني؟ كيف يفهم ذلك؟ هو يقول: اعدل يا محمد. قال له: خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، يعني أنت ما عندك عقل أصلا. أنت كيف هو مسلم ولا لا؟ هو يدعي الإسلام ولا لا؟ يصلي ويصوم، تحقرون صلاته وعند صلاة. هو الآن مسلم، يتبع من المسلم؟ يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. طيب كيف تتهم قدوتك بأنه ظالم؟ إذا كان هو ظالم القدوة، فأنت إيش؟ أنت أظلم. إذن أنت الآن تسب نفسك، لكن ما عنده عقل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربط له الموضوع، يعني إذا كنت أنا ما أعدل، إذن أنت تتبع شخص ما يعدل، إذن ظالم. من ظلت قدوته ظله بأولى، لكنه لا يعقل، وهم كذلك لا يعقلون. فقال والله لأخبرن هذا ابن مسعود، والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت فأخبرته فقال فمن يعزل. طيب هذا أليس من النميمة؟ والنميمة كما تعرفون كبار الذنوب. كيف أقر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود لما أخبره بقول هذا الخارجي ذي الخويصرة ولم يقل له هذه النميمة؟ لأن النميمة هي نقل كلام من شخص إلى شخص لأجل الفساد بينهما، نقل كلام سيء، وهذا كلام سيء ونقله عبد الله وقره النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قره أنه ما أنكر عليه، كيف نجيب عنه؟ هذا إيراد يحتاج إلى جواب.
من باب درع نفسك وكذلك المصلحة. الرجل هذا يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لو استمع أحد آخر لكلامه ربما يترتب عليه مفسدة.
يعني فهمت الجواب أنه يعني ولي الأمر خصوصا لابد أن ترفع له الأقوال التي يترتب عليها إضرار بالمجتمع. هذا ليس من نميمة، هذا من باب إصلاح المجتمع. ولي الأمر عليه يعني مسؤولية حفظ المجتمع من الفساد. فلو رأيت شخص مثلا يخطط لسرقة أو يخطط لجريمة أو عنده أفكار خبيثة ينشرها وولي الأمر ما يدري، هل تخبره أم لا؟ يجب أن تخبره، تبلغ عاد الجهات المختصة، مو بلازم تروح للرأس الكبير، الجهات المختصة، والله هذول عصابة يخططون لكذا، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، عندهم مثلا بالدعارة ولا مصنع خمور ولا عصابة تزوير ولا عصابة عندهم أفكار يدسونها بين المسلمين، أفكار خبيثة، يجب التبليغ عنهم. إذن هذا من أجل درء المفاسد. لكن لو أنه كلام ما يؤثر، مجرد أنه كلام ما يترتب عليه عمل، قال والله فلان بخيل، فلان سمين، كلمات يعني غيبة، كلمات سيئة لكن ما يترتب عليها شيء، وراح هذا وقال ترى فلان يقول لك سمين، أنك سمين أو أنك بخيل أو أنك كذا أو أنك كذا، هذا وش نعتبرها؟ هذه النميمة، أنه فساد بينهما بدون مصلحة، ولو سكت ما تضرر اللي قيل فيه. والناس يعني ما يسمون، يعني أنت أنا وأنت والثاني والثالث، هل نسلم من كلام الناس ولا لا؟ ما في حد يسلم. لو كل واحد يعلم ماذا قال فلان عن فلان، إيش تكون حياتنا؟ تقاطعون كلهم. في الغالب ما نسلم في غيبة، في زيد من الناس هذا يروح يعلم ذا، قال والله جابوا طريق، قال فلان مطفوق، بس كلمة واحدة، عجل شو عنده عجلة أو صفة عادية لكن واحد ذكرها لمزا، فلان والله عقله خفيف أو فلان كذا، يعني المجلس مشت عادي ولا كريو ذاك ولا لن يضروا بشيء، لكن هذا لما شاف ذاك قال والله كنا أمس قاعدين في المجلس وفلان قال عنك أنك خفيف أو أنك صحيح أو أنك كذا، يزعل ما يزعل، يكون في نفسه النفس حساسة، الإنسان سبحان الله عنده يعني حساسية مرهفة، فيفرح بالكلمة ويحزم الكلمة وهي ما تؤثر وتقدم وتؤخر، لكن طبائع في النفوس يتأثر الإنسان سريعا، فهذه سبحان الله يعني الله عز وجل جعل في النفوس، وأمر بالكلمة الطيبة، كلمة طيبة صدقة، فسوف وجه أخيك صدقة، لأن كلمة طيبة ترفع النفوس إلى أعلى، يعني رفعا كبيرا، كلمة سيئة تنزل بعض الناس إلى أسفل سافلين. فإذا فرق بين ما في ضرر وما لا ضرر فيه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخبرني، في بعض الأحاديث لما أخبروه عن بعض الأمور قال لا يخبرني أحد منكم عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليك وأنا سليم الصدر. هذا يحمل على إيش؟ على الكلام الذي إما كلام منافقين الذين يعني تعرف عداوتهم، ولو عرفه النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم يعرفه بعضهم ما يعرفه، لا تعلمه نحن نعلمه، فلو أخبر أن فلان قال كذا ومن المنافقين وعرف أنهم منافقين هل سيعاقبه؟ لن يعاقب، لن يقتله، لأنه يدرى الفتنة، فيقول لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. فإذا هذا الكلام يقول المنافقون لا يستطيعون أن ينفذوا, إنما يتشفون بعض الكلام, فهذا يحمل قوله لا يخبرني أحد عن أحد, يحمل على الكلام الذي لا يؤثر يعني ليس له واقع, وإقراره لعبد الله في الأمور أو في الأمر المؤثر. قال فمن يعدل لم يعدل الله إن لم يعدل الله ورسوله, لأنه قسم بأمر الله عز وجل. ثم قال رحم الله موسى قد وذي بأكثر من هذا فصبر, اتفق عليه. الله عز وجل نص على أذية موسى عليه السلام في القرآن لكن ما بينها, إنما ذكر مجملة, أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. وقال تعالى وقال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نوع من الأذية في الصحيحين, تعرفون الحديث مشهور, قالوا عن موسى أنه إيش؟ آدر, يعني منتفخ الخصية. وهذا طعن في الرجولة, الإنسان إذا كان في عيب الخصية في الغالب أنه ما ينجب وتضعف حلته, فطعنوا به في أعز ما يملك الرجل وهو رجولته وفحولته, فاتهموا بهذا فبرأه الله عز وجل, مع أن التبرئة كان فيها نظر العورة, لكن هذا باب كتاب خفض الضررين, نظر العورة للحاجة جاهز. فذهب يغتسل, كان حيا, كانوا من الإسرائيل يغتسلون عورات. هذا يعني سبحان الله غريب, يعني معقول يغتسلون أمام بعض عورات؟ في ناس إلى اليوم يتعرون عياذ بالله, فيغتسلون عوراته. كان موسى حيا فيغتسل وحده ما يتعرى, يذهب بعيدا, فذهب يغتسل وضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فلحقه, يعني ما فيه الآن ضرورة, إن بقي عريان على طول, لكن ما أمامه ليلحق الحجر ليأخذ ثوبه وما في بديل, فلحق الحجر وين راح؟ راح لبني إسرائيل بأمر الله عز وجل, ذهب إلى بني إسرائيل وموسى يلحقه ثوبي حجر ثوبي حجر, يخاطبه لأنه فعل العقلة, حتى قام الحجر يعني على ملا بني إسرائيل فرأه موسى وقالوا والله ما بموسى من بأس, شافوه عاري عليه الصلاة والسلام, فأخذ ثوبه طافقة يضرب الحجر. في يعني هذه الأذية كانت يعني أذية من قبل وأذية من بعد. الأذية من قبل أنهم تكلموا فيه وطعنوا في رجولته, وعلاج الأذية فيه مشقة على موسى وحرج أنه رؤيا عريا. يعني هذا كم مرة؟ هذا مرتين, هذا في الطعن وهذا في كونه يرى عاريا لأنه ما رؤي عاريا إلا بسببه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعزى أنه هذه الكلمة اعدل أهون من آدر كونه يرى عريان. وعن عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بشيء فقسم فأعطى قوما من آخرين فكأنهم عتبوا عليه, فقال إني أعطي قوما أخاف إيش طلعهم؟ ضلعهم يعني جزعهم ضلعهم, أني أخاف ضلعهم وجزعهم, الضلع يعني مثل مشي اللي أعرج, ضلعهم يعني ضعف إيمانهم, شبهوا باللي يعرج الظاهر الله, وأكلوا قوما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى, منهم عمر ابن تغلب, يعني هذه تزكية لعمر رضي الله عنه. فقال عمر بن تغلب ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم, حمر بسكون الميم لأنه لو ضممناه صارت جمع حمار, حمر سكون الميم حمر النعم فتح النون. رواه أحمد البخاري, والظاهر أن إعطاهم كان من سهم المصالح من الخمس, ويحتمل أن يكون نفلا من أربعة أخماس الغنيمة عندما يجيز التنفيذ. يعني مؤلف حاول أنه يوجه الحديث, لا صحيح أنه يجوز أن يعطي من أصل الغنيمة كما فعل في حنين, فإنه قسم من أصل الغنيمة وليس من الخمس. الخمس هذا ما في إشكال أنه لله ورسوله, يعني مصلحة المسلمين لكن حتى أصل الغنيمة يجوز أن يجتهد فيه الإمام على حسب المصلحة. تبون راحة ولا ها؟ يعني نريح ونكمل بعد المغرب، لأن الكلام إذا طال ينسي بعض بعضا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.